بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنكم من الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون.
أمن يملك السمع والأبصار؟
من الذي وهبكم السمع ووهبكم البصر وهو قادر على سلبها؟ وفيها دلالة على دقة الصنعة وعظمة الصانع جل وعلا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وسيجيبون عند هذه الأسئلة بقولهم: الله هو الخالق، فعاتبهم الله جل وعلا ووفقهم على صرف حق الله جل وعلا إلى غيره. قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وتقدم أربعة أسئلة: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. فسيقولون في هذه الأسئلة الأربعة سيقولون: الخالق والموجد من هو؟ هو الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ امر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول لكفار قريش: هل من شركائكم من الهتكم التي تعبدونها من دون الله من يستطيع ان يخلق؟ ثم إذا استطاع أن يخلق هل يستطيع بعد فناء هذا المخلوق أن يعيده كما كان أولا؟ هم معترفون بأن الخالق هو الله، ومنكرون لإعادة الخلق، لأنهم منكرون للبعث، منكرون الحساب والجزاء، منكرون ليوم القيامة. أمره الله جل وعلا أن يجيب ولا ينتظر الإجابة منهم، ويلزمهم أن يقولوا الله. هم إن كانوا معترفون بالخلق إلا أنهم منكرون للبعث. فالله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل هل من شركائكم، والمراد بالشركاء الآلهة التي يعبدونها من دون الله، من يبدأ الخلق، يعني يخلق أول مرة على غير مثال السبق، ثم يعيده يفنيه ويحييه مرة أخرى. هل تقدر شركاؤكم على أن تفعل شيئا من ذلك؟ لا يقدرون على شيء من ذلك. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. بدء الخلق خلق المخلوق أولا، وإعادته خلقه ثانية بعد فنائه، ولا يستطيع ذلك إلا الله جل وعلا. وهذه حجة خامسة على الكفار بأن آلهتهم لا تستحق شيئا من العبادة، وأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون؟ أين عقولكم؟ ألا تستعملونها وتدركون وتميزون وتجعلون العبادة لمن يستحقها؟ فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق؟ ومن صرف عن الحق ماذا يلزم؟ أن يتبع الباطل. فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم،
سؤال سادس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل آلهتكم هذه التي تعبدونها من دون الله تستطيع أن تهدي وتدل دلالة إرشاد ودلالة توفيق وإلهام؟ لا تستطيع شيئا من ذلك. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الخلق والهداية في كثير من الآيات: خلق فهدى، من يهدي إلى الحق هم يدعون أنهم هم على الحق، وأن ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فهو الباطل، ولذا لم يمهلهم الله جل وعلا بالإجابة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب بقوله: قل الله يهدي للحق. الله جل وعلا خلق خلقه المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، هداها لما خلقت له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على العقلاء من خلقه، ووفق من شاء من خلقه فهداه إلى الصراط المستقيم فأخذ به، وحرم من شاء من خلقه بعدله وحكمته فلم يوفقه للأخذ بالحق. إذن الهداية العامة لجميع الخلق، العقلاء منهم وغير العقلاء. خلق البهائم وهداها لما خلقت له، بأن ألهمها أن تسير على ما سنه الله جل وعلا لها. وخلق العقلاء جل وعلا، والهداية في حق العقلاء هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وتوضيح، وهذه موجودة للجميع، وهداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة للمؤمنين. فهو جل وعلا خلق جميع الخلق وهداهم لما خلقوا له هداية دلالة وإرشاد، ووفق من شاء من عباده فسلك الطريق المستقيم. قل الله يهدي للحق، يقول الله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أيهما أولى بالاتباع، الذي يخلق ويهدي أم الذي لا يستطيع شيئا من الهداية؟ هل هذه الأصنام التي تعبد من دون الله تستطيع أن تهدي وتدل وترشد أو توفق وتلهم أحدا من الخلق للخير؟ لا تستطيع شيئا من ذلك، لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل. ومن عبد من العقلاء فهو لا يستطيع التوفيق ولا يستطيع الإلهام، وإنما يهدي دلالة إرشاد وبيان وإيضاح بأمر الله جل وعلا له، كمن عبد من الأنبياء والملائكة والصالحين. فهؤلاء كلهم لا يستطيعون أن يقذفوا الهداية بالقلوب أو يلقوها، وإنما يدلوا ويرشدوا لا من تلقاء أنفسهم وإنما بأمر الله جل وعلا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، أصلها أم من لا يهتدي، لا يهتدي هو بنفسه إلا أن يهدى لذلك. أم من لا يهتدي، فمن لا يهتدي لا يحق، لا يستحق أن يتبع ويعبد بدون الله إلا أن يهدى، إلا أن يهدى فيهدي لما هدي إذا كان من العقلاء، هداه الله جل وعلا وأرشده فدعا إلى ما هداه الله جل وعلا إليه. وقيل في معنى لا أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، أم من لا يهتدي إلا أن يهدى. الهداية هنا بمعنى النقل والانتقال من مكان إلى مكان، وذلك الأصنام هم التي يعبدونها من دون الله لا تستطيع أن تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تنقل، ينقلها مخلوق يحملها ويرفعها من هذا المكان إلى هذا المكان. أمثل هذه تستحق أن تتبع؟ فما لكم كيف تحكمون، ما هذا الحكم الجائر الصادر منكم، تسوون هذه الجمادات وهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تدل على خير ولا تحذر ولا تنذر من شر، تجعلونها مساوية لله جل وعلا الذي خلق فهدى؟ فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ما يتبع أكثرهم إلا في معنى أكثرهم أي كلهم، لأن الأكثرية تطلق على الكل. وقيل أكثرهم المراد بهم رؤساؤهم وقادتهم الذين هم المتبوعون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وتقدم لنا أن الظن يكون عند غلبة أحد الأمرين على الآخر، والشك إذا تساوى عنده الأمران، والوهم إذا ضعف أحدهما عن الآخر. فالمراد بهذا الظن خلاف الحقيقة، لا أنه ترجح عندهم أنها تستحق شيئا من العبادة، وإنما هذا الظن خلاف الحقيقة الذي لا يصح أن يعتمد عليه في شيء. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، والعبادة يجب أن تكون مبنية على العلم واليقين والحق، ولا تبنى على ظن وتخمين وشك ووهم. والمراد بهذا الظن سيرهم على ما سار عليه آباؤهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن والشك والوهم واتباع هذه الأمور لا يعبر به المرء ولا يكفيه عن الحق، وخاصة في مجال العبادة فلا بد من اليقين. وقد استدلوا لهذه الآية أنه أن المرء لا يعذر إذا عبد على جهل، فيجب أن تكون عبادته مبنية على العلم واليقين والثبات، وألا يقلد من لا يثق فيه في دين الله. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا ينفع صاحبه. إن الله عليم بما يفعلون، فيها وعيد، فيها إنذار لهم، لأن الله جل وعلا يعلم ما يفعلون وسيجازيهم عليه. فتقول لمن تتوعده مثلا اعمل وأنا على اطلاع على عملك، اطلع على عملك، يعني أجازيك على حسب ما تعمل. فالله جل وعلا عليم بفعلهم، لا تخفى عليه خافية، مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها. ففي هذه الآيات مع الآيات السابقة تكرار للأسئلة الموجهة لكفار قريش ومن حلا حجرهم من المشركين. في الآيات السابقة لما كانوا معترفين بالخلق وما عرف عليه، أخبر الله جل وعلا بأنهم سيقولون الله أي هو الفاعل. وفي هاتين الآيتين بقوله جل وعلا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، وبقوله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، لما كانوا غير معترفين بالبعث، وإن كانوا معترفين بالخلق غير معترفين بالبعث وغير معترفين بالهداية، أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب ولا ينتظر الجواب منهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفنائنا فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا. قل الله هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضلال، وإنما يهدي الحيار والضلال، وإنما يهدي الحيار والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد، الله الذي لا إله إلا هو. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي فيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكره، كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فقال لقومه: أتعبدون ما تنفقون والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله: فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم كيف شويتم بين الله وبين خلقه، وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا، وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده، وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة. ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئا، إن الله عليم بما يفعلون، تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مكان ما فعليك زكاته، ما دام أنه لك وتسحب منه في كل شهر مبلغ فعليك زكاته لأنه مالك.
يقول السائل عند مبادرة مكة المكرمة بعد أداء العمرة هل يكون هناك طواف الوداع سبعة أشواط أم لا؟
طواف الوداع وطواف العمرة وطواف الحج وأي طواف تطوع كله سبعة أشواط لا زيادة ولا نقص. وإذا شك في العدد أكمل السبعة إذا أحب أن يبدأ طوافا آخر بسبعة أشواط أخرى وهكذا. يرى بعض العلماء وجوبه.
يقول السائل إن شاء الله صندوق لحراج السيارات وقدر مبلغ مال هذا الصندوق مبلغ قدره 400,000 ريال وهذا المبلغ لعدد من المشتركين وعدد فئة و33 فرد وقد اشترينا من هذا الصندوق 3 سيارات وبعناها بالتقسيط فهل يجوز على هذا الصندوق إخراج الزكاة؟
هذا الصندوق إذا تبرع مجموعة من الأشخاص بمبالغ مالية أو فرضوا على أنفسهم مبالغ مالية في كل شهر تجعل في هذا الصندوق. إن كان هذا الصندوق في يوم من الأيام سيوزع على المشتركين أنفسهم فتجب فيه الزكاة إذا كان نصيب كل واحد نصابا. وأما إذا كانوا لا يفكرون بتوزيعه بين المساهمين وإنما جعل للنوائب لمساعدة من نابحوا شيء فهذا لا زكاة فيه لأنه ليس ملكا لشخص أو أشخاص معينين وإنما معد للتبرع به لمن هو في حاجة إلى مساعدة فلا زكاة فيه إذا لم ينمو قسمته بينهم في يوم من الأيام.
يقول السائل أن يجوز للمرأة جاءت بعمرة وعليها العادة الشهرية أن تخرج من مكة للنزهة أم لا بد أن تبقى بجوار البيت حتى تطهر؟
لا حرج عليها أن تخرج مع رفقتها وإن لم تتم عمرتها تخرج لكن لا تسافر حتى تتم العمرة وهي ملتزمة بما يلتزم به المحرم لئلا تمس طيبا ولا تقلم الرافض ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا يستمتع بها زوجها تلتزم بما تلتزم به المحرمة ولا حرج عليها أن تخرج مع رفقتها خارج بيتها.
السائل لماذا
سجد
علي كرم الله وجهه؟
لأن الله جل وعلا كرم وجهه من السجود للأصنام فهو لم يسجد لصنم رضي الله عنه لأنه أسلم صبيا. تقول السائلة فينا وشم منذ الصغر والآن عرفنا أنه لا يجوز فما الذي يجب علينا حيال ذلك؟ والجواب إذا كانت المرأة هي التي وشمت نفسها أو الرجل وشم نفسه فعليهما التوبة عن هذا الفعل لأنه لا يجوز محرم. وعليهما إذا استطاع إزالته بدون تجريح وبدون أذى على أجسامهم فعليهم إزالة ذلك وأما إذا كان يترتب على هذه الإزالة تجريح وإتعام للجسم فتكفيهما التوبة، إذا تاب يكفيهما ذلك ولا يزال. وأما إذا كانت المرأة أو الرجل وضع فيه هذا الوشم وهو صغير لا يعقل، وضعه أب أو أم، فليس على الموضوع فيه شيء ولو أبقاه ما دام لا يمكن إزالته، لا حرج عليه، لأنه ما صدر هذا الفعل منه وإنما صدر من غيره، وعلى من فعله التوبة. والإزالة ليست بلازمة إذا كان يترتب عليها تجريح للجسم. تتصرف في الثلث فأقل إذا مرضت. وأما من ناحية الميراث فأنت لا ترث من جدتك أم أمك ما دامت أمك قد ماتت قبل أمها، أنت لا ترث، ترثها ابنتها الموجودة إن ماتت الأم قبلها، ويرثها إخوانها أو أولاد إخوانها الذكور منهم، إخوانها ذكورا وإناثا، وأبناء إخوانها الذكور فقط، وأما أولاد البنات فلا يرثون.
يقول السائل: رجل محرم وكان لابس السروال القصير هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لا حرج عليه ما دام لبسه ناسيا أو جاهلا. وأما إذا كان لبسه متعمدا ويعلم أنه ممنوع ولكن لبس، فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو خيار، هذا في حال التعمد. أما في حال الجهل أو النسيان فلا شيء عليه.
امرأة دخلت المستشفى للولادة وقرروا لها عملية ولكنها رفضت ذلك، ومات الجنين أتوا في بطنها فلم عليها دم.
ليس عليها شيء لأنها ما تسببت في موته، وامتناعها عن العملية لا حرج عليها في ذلك، لأن في العملية خطر عليها وعلى الجنين، وهي رفضت العملية ومات ما في بطنها، فليس عليها شيء ولا كفارة لأنها لم تتسبب في موجة ولن تفعل ما يستوجب الكفارة.
يقول السائل: هل في صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ فإذا كان في صلاته بعد أذان الفجر فماذا أفعل؟
صلاة الوتر هي ختام صلاة الليل وتكون قبل الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الوتر وقت الوتر ليلا، فإذا طلع الفجر فلا وتر. وإذا أوتر المرء أول الليل ثم استيقظ آخره وأراد أن يصلي فيصلي بلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. وإن صلى أول الليل ونام على نية أن يستيقظ آخر الليل ويوتر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وأحب أن يقضي وتره فيستحق أن يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال. هذا وقت للقضاء ويقضيه شفعا لا وترا، فلا يقضى الوتر نهارا على صفة الوتر وإنما يقضى شفعا. إذا كان المرء يوتر بثلاث ركعات مثلا فيستحب أن يقضيه أربعة ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وإن كان يوتر بخمس فيستحب أن يقضيه ستة، وإن كان يوتر بسبع فيستحب أن يقضيه ثمان ركعات، وهكذا. فيستحب قضاؤه شفعا لا وترا، استحبابا لا وجوبا. وقت القضاء من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال. هذا كل وقت لقضاء الوتر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته وتره من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر فكأنما أداه ليلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أتيت من الرياض بنية العمرة عازم على العمرة وتجاوزت الميقات بدون إحرام ونزلت في جدة بالسيارة أو الطائرة وأحرمت من جدة، ففي هذه الحال يكون عليك هدي. لما؟ لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، وميقات من جاء من الرياض ميقاته السيد أو وادي المحرم لأنهما متساويان، فإذا تجاوزتهما وذهبت إلى جدة وأحرمت من جدة فقد تجاوزت الميقات بدون إحرام، فعليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. فإن لم تستطع الهدي فعليك أن تصوم عشرة أيام فدية ذلك. هذا إذا كان توجهك من الرياض بقصد العمرة. أما إذا كنت توجهت من الرياض لغرض في جدة ما قصدت العمرة وإنما قصدت غرضا من الأغراض في جدة، فلما قضيت غرضك أو لم تقضه رغبت في أن تعتمر فأحرمت من جدة ودخلت مكة وأديت العمرة فلا شيء عليك، لأن عمرتك تكون من حيث أنشأت ونويت وأنت لم تنشئ العمرة إلا من جدة، فتحرم من المكان الذي أنت فيه فليس عليك شيء. وفي الحالة الأولى عمرتك محتسبة لك من الرياض وعليك أن تحرم من الميقات، فلم تحرم من الميقات فعليك هذا. العمرة الثانية التي قلنا ليس عليك شيء لأنك لم يخطر على بالك العمرة وأنت بالرياض، وإنما عزمت على العمرة حينما وصلت جدة، فنقول أحرم من مكانك، لأن من عزم على العمرة من مكان ما خارج مكة وكان دون الميقات لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإنما يحرم من مكانه. جاء مثلا لغرض في جدة ثم رغب في العمرة وقم بالجدة، جاء إلى بحرة وأقام فيها وله غرض فيها فرغب في العمرة، فقل أحرم بالبحرة. جاء إلى غرض في الشرائع مثلا فقضى غرضه أو لم يقضه رغب في العمرة، فقل أحرم من مكانه. جاء إلى غرض في الطائف وأراد العمرة، فقل أحرم من الميقات، لأن الطائف خلف الميقات. في هذا السؤال يقول السائل: إن المرأة بعدما اغتسلت من الحيض بعد 10 أيام حصل معها نزول دم، فهل يعتبر هذا الدم دم حيض يمنع الطواف والعمرة أم أنه لا يمنع؟ والجواب: إذا كانت عادتها الأولى قد تمت كالمعتاد وتطهرت منها ومكثت 10 أيام ثم جاء هذا الدم، فهذا ليس بدم حيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا في حال إذا كانت قد طهرت من الحيضة الأولى وانتهت ما تقطعت عليها، فرأت الدم بعد 10 أيام فهذا غالبا يكون دم فساد، ودم الفساد يختلف عن دم الحيض. دم الحيض أسود سخيف منتن، ودم الفساد وخلاف دم الحيض يكون أحمر ورقيق وغير منتن. فهذا إذا كان دم فساد فلا يمنع الطواف والسعي وتأدية العمرة، وإنما عليها أن تتطهر وتتخذ الوقاية التي تمنع نزول الدم، وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. ما دمت دخلت مكة بعمرة وأتيت بحمد الله فلا يحسن أن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، بل تبقى في مكة وتكثر من الطواف بالبيت. وما كان السلف الصالح يخرجون من مكة للإتيان بعمرة، من قدم منهم مكة بعمرة يكتفي بها. فإذا سافرت للمدينة أو سافرت لجدة أو سافرت للطائف لغرض من الأغراض ثم رغبت بالعودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما ما دمت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: حصل نقاش بين الوالدة وولدها وحلفت ألا تذهب للعمرة ثم ذهبت، عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة: إن شاءت أن تطعم 10 مساكين، وإن شاءت أن تكسو 10 مساكين كسوة تستر في الصلاة، وإن شاءت أن تعجب. فإذا لم تجد واحدا من الثلاثة هذه كلها فعليها أن تصوم 3 أيام. والإطعام: إن شاءت أن تجمع 10 مساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم في البيت أو في المطعم أو في أي مكان، وإن شاءت أن تعطي كل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد.
يقول السائل: هل يجوز للرجل يقوم بالبيت عن والديه بعد وفاتهما.
الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز الطواف عن الغير وبعضهم منع من ذلك وقال إنه لم يثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز أن يطوف أحد عن أحد. المسألة خلافية، وما دامت المسألة خلافية فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويدعو لوالديه، يكثر من الدعاء لوالديه. الدعاء نافع بإذن الله، يدعو لوالديه مع نفسه في حال الطواف وفي حال الصلاة وفي جميع أحواله، كلما دعا لنفسه بخير أن يدعو لوالديه، ولا يعمل طوافا مختلفا في صحته هل يصح أو لا يصح. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأكثر من الدعاء لوالدين حيين أو ميتين.
السائل: النساء يصلين في البيت ويتخذون قطعة من السجاد سجادة للصلاة عليها بنفسها على الأرض ويقيم الصلاة، فهل يكره هذا؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله، يعني الصلاة على السجادة لا حرج فيه.
قبل صلاة الظهر
لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الفجر مع الجماعة، بل يجب عليه أن يهتم بذلك حذرا وابتعادا عن صفات المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وصلاة الفجر صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويشهدون للعبد بالعمل الصالح ويثنون بعمله عند الله جل وعلا. فيجتمع الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد ملائكة الليل بعد صلاة الفجر إلى الله جل وعلا فيسألهم جل وعلا عن عباده وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالموفق من أثنت عليه الملائكة خيرا عند الله جل وعلا. وعلى العبد أن يعلم أن منزلته عند الله بقدر منزلة الصلاة عنده. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك. إن كانت الصلاة عندك لها القدر العظيم وتهتم بها وتقدمها على جميع شؤونك فأبشر بالخير، واعلم بأن لك قدرا عند الله جل وعلا. وإن كانت الصلاة عندك على حسب فراغك وعلى حسب استيقاظك من نومك وعلى حسب انتهاء عملك ونحو ذلك، فاعلم أن قدرك عند الله كقدر الصلاة عندك. فقد يقول المرء يصلي لكن لا قدر له عند الله، لأنه لا يبالي بالصلاة، صلاها في وقتها أو خارج وقتها. المهم أن يقرأ من عمله، المهم أن يستيقظ من نومه متى ما أراد ويصلي، فلا قدر له عند الله جل وعلا. فعلى العبد أن يهتم بالصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، لأن من وفق للمحافظة على صلاة الفجر فهو حري أن يوفق للمحافظة على جميع الصلوات، ومن حرم المحافظة على صلاة الفجر فهو حري بأن يتساهل في جميع الصلوات ولو بالتدريج، يتلاعب به الشيطان شيئا فشيئا. فيجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي تجعله يؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، فيتخذ المنبهات من ساعة ونحوها، أو يكلف أحدا من جيرانه أو أهل بيته بأن يطرق عليه الباب أو يطرق عليه الجرس أو يوقظه للصلاة. وإذا اهتم وفعل الاحتياطات اللازمة فالله جل وعلا يعينه ويقوم ويؤدي الواجب. ولو غر مرة أو أكثر من ذلك مع حرصه فالله جل وعلا يعفو عنه. وإذا كان المغرة منه باستمرار فهو مؤاخذ بذلك، ولا يقال إن النوم عذر، وإنما النوم عذر إذا كان أحيانا، إذا كان أحيانا نادرة فالنوم عذر، لكن إذا كان ديدن المرء دائما ينام ويترك صلاة الفجر ويقول رفع القلم عن ثلاثة والنائم حتى يستيقظ نقول لا. لو كان عندك سفر أو موعد مع شخص أو غرض من الأغراض لرأيناك ترفع رأسك وتخفضه متى يحين الموعد، لا تفوتك الطائرة، لا يفوتك الرفقة، لا يتركك زملاؤك، تهتم اهتماما عظيما. وإذا كان لك موعد مع الله في صلاة الفجر لا تبالي استيقظت قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز للمسلم. فإذا فاتته صلاة الفجر مع الحرص فإن استيقظ قبل طلوع الشمس وفي الوقت سعى فيصلي السنة أولا ثم يصلي الفريضة بعدها، وإن استيقظ قبل طلوع الشمس ويخشى إن اشتغل بصلاة النافلة أن تطلع الشمس عليه وهو لم يصلي الفريضة فعليه أن يصلي الفريضة أولا يؤديها في وقتها، يؤديها في وقتها ثم يصلي النافلة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدرهم. المهم أن يعلم أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت طويل يمكنها أن يصلي الراتبة ويمكنها أن يصلي الفريضة قبل طلوع الشمس فعليه أن يفعل ذلك، يصلي الراتبة أولا ثم الفريضة ثانية. وأما إذا خشي أن تفوته الفريضة وتطلع الشمس قبل أن يأتي بالفريضة فعليه أن يؤدي الفريضة أولا قبل طلوع الشمس يؤديها بوقتها، ثم إن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يصلي الراتبة أولا ثم الفريضة أخيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان سائرا أكثر الليل، فلما كان من آخر الليل نزلوا فقال عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليلة يعني يوقظنا لصلاة الفجر، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنا يا رسول الله. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الليل ونام الصحابة وبقي الرجل حارسا ليوقظهم عند طلوع الفجر، فأخذه ما أخذهم، أخذه النوم فنام، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس بعدما ارتفعت الشمس وصار لها حرارة. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فزرين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل من هذا المكان، لأنه قال عليه الصلاة والسلام مكان فيه شيطان، وارتحلوا من هذا المكان فتوضأوا وصلوا ركعتي الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا، لأن وقت صلاة الفجر قد ذهب. فيصلي الراتبة أولا ثم الفريضة ثانية. فإذا فاتت صلاة الفجر على المرء فوات الحرص مع الرغبة الشديدة والحرص على تأديتها مع الجماعة أخذه النوم فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن لا يكون ذلك بيتنه دائما.
يقول السائل: أرجو توضيع صلاة المصر والجمع متى تكون؟
يقول الأخ: إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة وأنا لم أصلي راتبة الفجر، هل أدخل مع الجماعة وأصلي الراتبة بعد الفريضة، أو أصلي الراتبة بعد طلوع الشمس، أو أصلي الراتبة وألحق الجماعة؟ الواجب على من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يدخل مع الجماعة، ولا يصح له أن يصلي الراتبة وإن كان يدرك. بعض الناس يجهل، يقول الإمام يطيل القراءة في الركعة الأولى من صلاة الفجر فأنا أصلي الراتبة وألحق الجماعة. لا، هذا خطأ وليس لك صلاة. الراتبة هذه التي صليتها لا صلاة أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الفريضة إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة أن تدخل مع الإمام وتصلي الفريضة، ثم أنت بالخيار إن شئت أن تقوم وتصلي الراتبة بعد ذلك فلا حرج عليك، وإن أخرتها إلى مكتوبة